الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويستحب الطهارة حالتهما، وفي الإقامة آكد. لا يزال كلام في مستحبات الأذان والإقامة بعد أن تحدث عن استقبال القبلة والفصل بركعتين أو سجدة أو كذا، وصل إلى استحباب الطهارة فيهما وفي الإقامة آكد، كما تقدم في كثير من المواضع. كل ما هو مستحب في الأذان يتأكد استحبابه في الأذان لقربها من الصلاة. عليكم السلام، الحمد لله على السلامة. وليست شرطا فيهما عندنا من الحدثين. عليكم السلام. بس يقول عندنا إشارة إلى خلاف بيننا وبين العامة أو بعض العامة على الأقل، يشترطون فيهما الطهارة في صحتهما وفي إجزائهما. نعم، لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغى أو لغية للنهي المفسد للعبادة. فإذن الأذان والإقامة من مستحباتهما، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ولكن ليس شرطا فيهما. لو أوقعته جنبا أجزأ. افترض واحد أذن لجماعة وهو جنب، أذن وراح مثلا، فهذا الأذان مجزٍ وصحيح. أو أذن لنفسه ثم اغتسل ثم أقام وصلى، أيضا هذا الأذان تام وصحيح. غاية الأمر أنه ناقصه استحباب الكون على طهارة. جيد، لكن هناك فرع. الآن هذا الذي أذن لجماعة، تارة تكون الجماعة في مصلى أو في صحراء أو في بيت، هذا لا إشكال فيه، لكن تارة أخرى تكون في مسجدين، وهذه المسألة هي التي يقع البحث فيها الآن، أنه هل يبطل هذا الأذان أو لا. أنا امبارح طلبت من الإخوان أن يراجعوا قاعدة النهي عن العبادة. إذا أنت نسيت شخصا بقى ما نسأل بعد، خلص يعني نجرب قياس الأولوية. من اللي راجع على المسألة؟ الشيخ مصطفى رجعت. طيب اللي راجع يقلنا شو اللي بلا ما نسأل. الأكثر يلزم تخصيص الأكثر. أنا رجعت يا رجعت سيد حسن، ما كانش هون. شفت سيد حسن حتى لو غايب، حاضر حاضر الذهن.
في ذكر أن النهي يستلزم منه فساد العبادة لأنه ما فيه تقرب إلى الله.
بس أن صور للنهي عن العبادة، إذا مذكرين خمس صور. تفضل شيخ. عادي هل أراهن عادي ما بيأثر. إذا معك الملف هذا إنجاز مهم، حتى إنه إنجاز إنك تعرف وين الملف كمان.
صور النهي عن العبادة الأولى عن أصلها.
طيب
صوم العيدين.
صوم العيدين
يعني.
فطر والله.
عن جزء عن جزئنا
هلا دقوا، ونحن عم نقرا هولي دقوا، ما نحن فيه من ايها، هل يندرج تحت واحده منها او لا؟ اصلا شيء جديد.
عن جزئها مثل قراءه صور العزائم مخصوصه بالحائل.
لا لا لا، نحن حتى اي واحد في الصلاه لا يصح قراءه صور العزائم.
عن شرطها مثل الصلاة في الثوب المغصوب. عن وصفها مثل صلاة الصبح إخفاتا والظهرين جهرا. عن خارج عنها وصاحب لها ليس ممكنا مثل ترك التكبير صلاة مواضع
التقفي. أحسن. طيب هلأ المسألة اللي نحن فيها، الأذان، الأذان جنبا، هل مبطل للعبادة الأذان جنبا؟ هو نفس الأذان، أذان عبادي. هل حالة الجنابة نهينا عن ال... هل
أمر خارج عنها؟
أمر خارج عنها. لا لا شرط، نحن قلنا يستحب وليس شرطا، لو كان كالصلاة ليس شرطا لها. لكن شو المشكلة من وين؟ كيف عم بيقول الشهيد انه مبطل للنهي عن العبادة؟
شرط مسجدي،
مسجدي. المشكلة بالمسجدي انه نحن نهينا عن اللبث في المسجد للجنب، للجنب إلا إذا هو مار قدم. لا، صورة المسألة صح، هذا الجواب اللي عم تقوله ذكر سوء تصوير محل النزاع. نرجع لقصة محل النزاع يا أخوان، محل النزاع أنه لو أذن لا حالة الخروج، أذن حالة لبث في المسجد عنادا، هيك نهي مخالفة للنهي. لا تلبث في المسجد، هو لبث في المسجد لأجل سبب اللبث في المسجد هو شو؟ أم أذن وطلع، بقاؤه كان فقط وفقط معلولا للأذان. شيخ محمد، فالأذان هو علة البقاء في المسجد واللبث في المسجد. لأنه هلأ رح يجي كلام فيها.
بس هون
الريكر هو الأكبر، حدث الأكبر جنوب، يعني جنوب هو
أعمل
كيف يكون مثل الميت. هلأ مثلا هلأ افترض مش افترض نحن جنوب، هلأ مثالنا محل النزاع
ممكن أفقيا هو ناظر لهون،
يعني أصدب الأكبر وينصرف إلى الجنوب، يعني ما يمنع، يعني من مناسبة الموضوع المسجد وكذا.
لا
ما فيش مسجد،
لا لا بس نص الميت أو
بس الميت أو الميت بده يأذن. طيب فإذا تصوير المسألة صارت هيك، أن النهي عن اللبث في المسجد يلزم النهي عن الأذان، لأنه في عنا الأذان علة للبث ونحن نهينا عن اللبث، لم ننهى عن الأذان. يعني هذا جوابك شيخ مصطفى، نحن ما عنا نهي عن عن الأذان، لا نهي للجنب أن يؤذن، ما عنا نهي للجنب عن الأذان، عندنا نهي للجنب أن يدخل ويلبث في المسجد، أن يلبث في المسجد مش أن يمر. وبما أن محل النزاع، لو صورنا محل النزاع أنه هو بقي في المسجد بسبب الأذان، علة بقائه هو الأذان، فإذا يسري النهي من العلة إلى المعلول، أو من المعلول إلى العلة، من المعلول إلى العلة. نحن اللبث هو المعلول، هو المنهي عنه، المعلول الملزوم هو المنهي عنه، يسري النهي من المعلول إلى العلة، فبصير الأذان الذي هو علة لللبث يا سيد شو بصير؟ منهيا عنه، فتنطبق عليه قاعدة النهي عن العبادة.
حتى لو طيب هو لم يكن نحو العلة، يعني لم يدخل من أجل الأذان، هو مثلا ولكن لازم يعني مجرد ما هو موجود في المسجد، يعني حيلا عمل بيكون فيه هذا في تلازم بينه وبين اللبث، ولو تلازم لا يصل إلى أمر لا يرتقي إلى كونه علة.
يعني فيها بحث، فيها بحث، هن خصصوا بمورد العلية، خصصوا هذا السريان إذا كان لازما أعام، قالوا لا ليس منهيا عنه إذا كان لازم أعام، إذا كان مثلا اللازمان معلولين لعلة ثالثة كمان بحثوا فيه. هلأ إن شاء الله بعطيكم، أنا جمعت بعض المصادر لهذه القاعدة، هذه المسألة بعلم الأصول بالكتب الرسمية اللي عم ندرسها الآن لم تطرح في بحث النهي عن العبادة. يعني هاي الصور الأربعة اللي أنا أعطيتكم هن هول مذكورين بأصول مظفر وبالكفاية، حتى كفاية مش ذكر أكثر منه. حتى هذا الاستثناء وهذا التفصيل الجديد مسألة العل والمعلول لم يذكر في كتب الأصول المعاصرة التي ندرسها الآن. فتشت عليها وين لقيتها مذكور؟ أشار طبعا أشاروا إليها في الحواشي، بعض الحواشي أشاروا إليها وجبت لكم إياهم بالملف موجودين بتطلعون بالتفصيل. الجواهر الفخرية أكثر شيء اهتم بالمسألة بشكل جيد ومتقن يعني. ونقل عن حاشي قديم، حاشية واحد اسمه ديلماج، ما بعرف أول مرة بسمع فيه. فتشت عليه طلع له شرح على اللمعة بالألف وكذا، ها شرح على الروضة 1084 للهجرة. وبعض الظاهر بعض حواشي، هلأ حاشيته مش مطبوعة، لكن بعض حواشي منقولة بهذه الطبعة الحجرية اللي قلت لكم عنها مرة، فيها مختارات من جمال، من سلطان العلماء، من النراقي، من هذا مثلا بنقوا كينين الحواشي المهمة وطريقة كتير حلوة. فالمهم انه هذا العالم المحشي علق على الشهيد الثاني هنا، قال لا لا يلزم هنا، لا ما عندنا نهي عن العبادة. جيد، أشكل على الشهيد الثاني قال هنا ما عندنا نهي عن الأذان، فلا يفسد الأذان ولا يلغى الأذان. رد عليه الشيخ وجداني رحمة الله عليه صاحب الجواهر الفخرية، قال لا، هنا بما أن هناك لازم وملزوم وعلة ومعلو على نحو العلية والمعلولية، فيسري النهي إلى العلة، من المعلول إلى العلة. وأشار إلى أن هذه قاعدة مذكورة في علم الأصول. فتشنا عليها بهالكتب ما لقيناها، وين لقيت بكتاب المعالم، معالم الدين وملازم لابن الشهيد الثاني. هونيك ذكر، لكن ليس في هذا البحث أيضا، ذكر في بحث الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أثناء الاستدلال والأخذ والرد ذكر هذه القاعدة، وجبت لكم عبارته بهذا الشكل. عبارته أن الملزوم إذا كان علة لللازم لم يبعد، جاب على نحو لم يبعد، يعني مش متأكد منه كتير، لم يبعد كون تحريم اللازم مقتضيا لتحريم الملزوم، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب السبب. مسألة المقدمة، إذا أوجبت أنت ذل مقدم فقد أوجبت المقدمة. فإن العقل، هذا الدليل اللي قاله، فإن العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة. هلأ في شروح على المعالم أنه كان من الكتب الدراسية، في شروح على هذه المسألة كذلك مفصلين فيها هناك، أحد الشراح السيد علي القزويني معلق عليها بشكل واضح، فيها أخذ ورد، يعني ليست مسألة مسلمة. السيد ترحين اللي بده يراجع كذلك، أكيد بعض الإخوان براجعوا. السيد الترحيني نقل إشكال نفس هذا الحاشي القديم اللي قلتلكن عنه بعينه، وكأنه قبل به، لم يرد هذا الإشكال، وهو نقله كأنه يعني من دون نسبة إلى أحد، يعني كأنه إشكال منه تبناه يعني، لكن يرد عليه ما أورد صاحب الجواهر الفخرية على ذاك المعلق، إنه هو قال إنه هذا لازم أعام، مثل ما قال السيد هلأ أنه يمكن يؤذن هو طالع. قال نحن هلأ بحثنا عن حالة اللبس لأجل الأذان، هذه الحالة هي اللي عم يحكي عنها النهي عن العبادة في هذه الحالة. نعم لو خرج وأذن أثناء الخروج، افترض واحد كان نايم بالمسجد وأجنب، وهو خارج كان سيء بوقت الظهر، أم أذن للعالم هو عم يطلع الله أكبر الله أكبر، هو عم يطلع، كان المسجد طويل مثلا. ففي هذه الحالة ما في إشكال، مش هذا محل النزاع، محل لو لبث في المسجد وأذان، فهذا الإشكال وارد عليه، ليس كما قال السيد ترحين أنه لا يرد الإشكال. والحكاية لغير المؤذن. فإذا النهي المفسد للعبادة بدأ توضيح بهذا الشكل، سجلوا عندكم أنه النهي الساري من المعلول إلى العلة، من المعلول اللي هو اللبث إلى العلة اللي هو الأذان، أنه لبث في المسجد بسبب الأذان فقط في هذه الحالة. شفتوا هذه بني هلالين من ثمرات مسألة، يعني مسألة دراسة الأصول دراسة تطبيقية، أنك تجمع كل الموارد الفقهية للقاعدة الأصولية. هو هاي أصلا نشأ علم الأصول، نشأ من الأبحاث الفقهية صاروا يجمعوها. طيب نحن هلأ بحاجة حتى نفهم العلم الأصول منيح، وإذا في شيء ناقص نتممه ونكمله بأذهاننا، بحاجة أنه نرجع نصيغه بهذه الطريقة. كلمة تمر معك مسألة جمع لهذه القاعدة. هلأ أنا بهذا الملف عم رجعت ضفت هذه المسألة، الملف اللي معكم ضفت على هذه المسألة آخر شيء. يعني مفترض نحط بالشجرة أنه النهي عن الملزوم، النهي عن الملزوم المعلول، فهذا بصير من موارد على الأقل قيل به على في كلام في البحث، لكن ذكر في المسألة. يعني صار عندنا 6 صور إلى الآن من النهي عن العبادة، صورتين مش مذكورين بكتب الأصول في هذه المسألة. شفتوا قديش مسألة مهمة الواحد إنه حطها بباله هيدي. نعم سيد. والحكاية لغير المؤذن مستحب الآخر غير قصة الطهارة، انتهت قصة الطهارة والنهي عن العبادة. هلأ عم بيقول عن الحكاية لغير المؤذن. إنه يردد معه ويذكر بعدها موضع الحكاية، أنه عندما ينهي المؤذن الفقرة الفصل يعيده أو معه أثناء يكرر معه في نفس الوقت إلى بعض الفروع الأخرى. لو كان هو في حال الصلاة وبدأ المؤذن يؤذن، هل يجوز أن يردد معه ويحكي الأذان؟ فهون في تفصيل. أما الفصول التي هي ذكر ترجع لمسألة جواز الذكر في الصلاة، فيأتي نفس الكلام يستحب. أما الفصول التي ليست ذكرا كالحيعلات فهذه يستبدلها، لا يجوز ذكرها، يستبدلها بالحوقلة، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان عم يتكلم يقطع كلامه حتى لو كان عم يقرأ قرآن ويردد.
يعني بيوقف الصلاة كمان
معدنها؟ مش بيوقف الصلاة، عادي أثناء الصلاة يردد الأذان معه، استحب يردد فقط الهول اللي فيه الذكر، بس يصلى الحيعلات يردد الحوقلة.
هذا ليه؟ على أنه أسهل أن عليه ولي الله ذكر.
هلا هالشي تاني، هلا هو ايه هو
اذا داخل اصلا
بدك تكون مش بقصد الجزئيه حتما، يعني هلا هي الذكر لانه فيها على الضبط اللي احنا ذكرناها سابقا انه فيها ذكر الله، فيها ذكر الله ما في مشكله
تكون تحت
الكراهه،
يعني مرش تحت الكراهه.
شو هي الكراهه؟ لا لا لا، من الكراهه
وليس
جزء إذا بقصد الجزئية هو على مبنى الشهيد. ممكن بعض العلماء رأوا أنه هو إذا بقصد الجزئية يحرم، إذا بقصد الذكر العام يعني الشهادة العام لأمن المؤمنين تستحب، ولو في ضمن الأذان شو المشكلة؟ واحد من موارده الأذان أيضا، خصوصا مع روايات أنه إذا شهدت لرسول الله بالرسالة فتشهد لأمير المؤمنين بالولاية، هذه أيضا وهذا من مواردها. شهدت لرسول الله
يشمل الذكر أو عمن الذكر أو هو شيء آخر؟ يعني مثلا
هي ذكر
الكلام في غير الله مثلا في الصلاة
مفتد،
إذا كان مثلا الكلام ينعدل الذكر كلام أيضا، يعني
لا الذكر مستثنى، ذكر جائز في الصلاة
ولكن هو كلام
كلام لا يبطل يعني استثنية من الكلام الذكر. ترك الكلام اللي مرق معنا مستثنى منه الذكر. فيك تقول بين القراءتين الحمد لله مثلا سبحان الله أي بالسجود فيك.
ما قال لغير الله
ذكر ذكر لما تقول الذكر. آه وين قصدك
بترك؟
انتفاع عم تقول ويكره الكلام في خلالهما الكلام العادي. كلام العادي انا فكرت عن الصلاه عم تسال
فانا بعد اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثلا الصلاه على محمد وال محمد مثلا لانه وردت ايضا اللهم صل على محمد وال محمد مستثنات حتما. والحكايه لغير المؤذن اذا سمع هذا المؤذن حكاية ماذا كما يقول المؤذن يعني تفسير الحكاية وإن كان في الصلاة إلا الحيعلات فيها فيبدلها بالحوقلة ولو حكاها بطلت لو حكى الحوقل لو حكى الحيعلات بطلت لأن ليست ذكرا وكذا يجوز إبدالها في غيرها في غير الصلاة.
نفس الأذان
لا للحاكي مش المؤذن. فوقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية. أما الحكاية لا يعني كان عم يحكي مثلا الفصل السابق وسمع الفصل اللاحق يكمل الفصل السابق هذه غير الحكاية لا يقطعها الحكاية نفسها. وإن كان قرآنا
هو خلص تشهد
وإن كان قرآنا وإن كان الكلام قرآنا يعني يقطع. ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه دخل المسجد والأذان قائم فهذه تغني يعني عن نبعش يعني هي منصرفة بحسب الواقع الخارجي كانت في مؤذن إيه؟ ممكن قد صحيح بدا بحث إنه هل يصدق على أنه مؤذن بأذنه على الشريف لا الأذان الإعلام اللي برا الخارجي مش مخصص لا مطلق الأذان يستحب تكراره. هلا هو محل سؤال انه لو كان تسجيلا بدأ مسألة تنقيح مناط او شيء ثم يجب القيام انتهى الفعل الاول من كيفية الصلاة شو لا حوق لي لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه منصوصة بعينها إنه يستبدلها بالحوقة لا. لا منصوصة. إبدال الحيعلات في غير الصلاة في غيرها. لو هكذا قال بغيرها مش في غيرها في يعني في ظرف الصلاة في غير الصلاة يعني. أنت هلا قاعد عم تسمع الأذان. فيك تقول بدال الحيعلات لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا نعم ضابط اللي نحن ذكرناه امبارح إنه كل ما فيه اسم الله سواء كان منادى مضاف إليه مبتدأ خبر فاعل كذا كله فيه ذكر الله ثم يجب القيام الفعل الثاني المطلوب في كيفية الصلاة بعد الأذان والإقامة هو القيام.
ده سؤال ويكون هالترجيع
ما عندي إياه هون الترجيع مش بمعنى شفت قريت هذه العبارة ببعض النسخ صح ترجيع مش ترجيع الصوت أنا أول شيء هيك تبادر إلى ذهني شو معقول يكره ترجيع الصوت في الأذان وهو المطلوب بالعكس حتى يسمعوا الناس، تعلي صوتك بالترتيل اللي مرق معانا. المراد بالترجيع هو تكرار الشهادتين أربع مرات، هي مطلوب مرتين تعملها أربع مرات، كأنه شيء ظاهرة موجودة عند العامة نهي عنها فصارت مكروهة عندنا. قل أشهد أن محمدا رسول الله أربع مرات مش مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مثلا أربع مرات، أو الحيعلات أربع مرات. هو هل عم أقوله أنت عند العامة موجود
بس أول مرة قال هيك
غلط شوي، ولا يقول بس او
مثلا شيء
العالم ايه عندنا مكروه،
عندنا العالم كله مش احسن. اذا هو عباده توقيفيه مش بيكون في كرامه، بيكون في تحريم
وذكر مش ممكن يقول لك انه بعدنا يعني ذكر ما اضفنا شيء ثاني.
لا يكره الترجيع مش للمؤذن،
ممكن لغير المؤذن يعني. لا هو للمؤذن الترجيع، إيه يكره الترجيع في نفس المؤذن مش للحكاية دي المسألة.
لا غير المؤذن،
يعني أنت
المؤذن كيف
بده يرجع؟
كيف
يعني
يجوز له الترجيع؟ الله
رأى شو لا إله إلا الله. إذا مش بعنوان الجزئية، مش بعنوان الجزئية، حتما بعنوان الجزئية يحرم. بس افترض هيك مثل ما عم بيقول إنه كلام بده يأكد في الأذان وينبه العالم بصير مكروه.
هذا الأمر هي بس تشكل أمر مش أمر خاص بينه وبين الله، هذا أذان هو أمر عبادي بس بسبب هو شيء خاص بالمجتمع يعني، فبجزء هو يدخل في شيء ولو هو نيته إنه مش أمر عبادي إنه ولا من جزئي، بس بجزء له
حرام من
جهة تانية. أي من جهة إنه يعني
أبوه هذا بيرجع لمفهوم البدعة. يعني قلت لكم إياه مرة إنه هل البدعة هي فقط وفقط في حالة قصد إدخاله في الدين أو لا؟ حتى لو أنا لا أقصد إدخاله في الدين، لا أقصد، أنا بعرف إنه ما رح يصير بدعة، أنا بعرف إنه هذا ليس من الدين، بس عم بعمله بحيث يظهر أنه من الدين بالنسبة لغيري. هذه العبارة اللي نقلت لكم إياها عن نراقي مرة، البدعة عرفه بطريقة خاصة لهذا الإشكال، إنه أنا بالنسبة لي عارفه ما صنعه بعض الخلفاء، بس هن عارفينه ليس من الدين، كان رسول الله يحلهما وأنا أحرمهما مثلا، ما عم بعمله من الدين، أنا بحياتي شأن خاص بولايتي مثلا، ولكن بالنسبة إلى الغير يتلقى كشرع، إذا كان بهذه الحيثية يتلقى كشرع بصير شو دخل، هو دخل المراقب البدع حتى لو لم تقصد إدخاله في الدين، سيحل في المجتمع محل سنة وكذا ويتلقى كشريعة بصير هيك حتى لو لم تقصد، فهي بصير من باب البدعة بصير، يعني بناء على تفسير البدعة بأنها تشمل حتى ما لم تقصد جزئيته وإدخاله. في كمان بحث آخر بالبدعة، يعني بما أنكم عم تسألوا هذه الأسئلة، في بحث أنه ما العلاقة بين مفهوم التشريع ومفهوم البدعة. هلأ هون اللي مرق معانا أنه البدعة والتشريع شيء واحد تقريبا، لكن الظاهر في بيناتهم عموم مخصوص من وجه، في بعض الأحيان بيكون تشريع وليس بدعة، أو عموم مخصوص مطلق مثلا كل تشريع بدعة، وبعض الموارد ليست بدعة. أنا كنت مسجلهم مرة، لا اصطلاح بدعة بالمعنى اصطلاح. إن شاء الله إذا بتحبوا شي يوم نعمل جلسة خاصة إذا هيك صار عندنا مجال أو مباحثة أو كذا عن مفهوم البدعة، يستحق يعني واقع يعني يستحق إنه واحد ولو إنه مدخل، هلا كمان البدعة في كتب حول مستقلة مدخل حول مفهوم البدعة، النسبة بين البدعة والتشريع مثلا وهذه المسائل، حتى نشوف كيف تطبيقاتها العملية. ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة، ثلاث شغلات يشترط فيها القيام. هلا القيام أول شيء هو جزء واجب من واجبات الصلاة، وثانيا هو ركن من أركان الصلاة أيضا.
لكن الزائد
في ايه هلا في رح يرجع يبحث بالفصل الخامس. نحن هلا بأي فصل من الصلاة؟ فصل الثالث يمكن. ايه بالثالث. بالفصل الخامس رح يرجع يبحث القيام الركني. ما هو الركن من القيام بالتحديد؟ هون عم يبحث فقط عن جانب وجوبه كجزء لا كركن. وإن كان بعض المحشين رجعوا طرحوا هون، مع أنه رح يجي هونيك، طرحوا بحث الركني في هذا المجال. قال نحن لن نتعرض لبحث الركني، ما تعرض له هنا نقتصر عليه. هذا القيام له حيثيتان، تارة يبحث من جهة وبلحاظ ومن حيثية أنه جزء من أجزاء الصلاة ككل، وتارة يبحث أنه شرط لبعض أفعال الصلاة الأخرى. هو فعل من أفعال الصلاة وجزء من أجزاء الصلاة، جيد، وفي نفس الوقت هو شرط لأفعال أخرى مثل النية والتكبير والقراءة مثلا قبل الركوع، رح يجي هونيك بباب الركن. هونيك هو شرط، شرط لهول على الأقل، بديش ابحث بحث الركن الآن. فضلا عن كونه جزءا هو شرط. فالشهيد في كتبه المختلفة بين اللمعة والذكرى والألفية هلأ هون الظاهر بس عندنا الألفية، يعني محل اختلاف ذكرى واللمعة، فش الدروس هون نفس أو أنه بس الذكرى والألفية. طريقة تعبيره في الذكرى والدروس أحسن، لكن بنفس الطريقة نفس الطريقة. طريقة تعبير المصنف في كل كتاب كانت تلحظ جانبا من هذين، تلحظ واحدة من هذين اللحاظين. شو هن اللحاظين؟ لحاظ الجزئية ولحاظ الشرطية، لحتى يفيد الشرطية. عبر عنه هنا في اللمعة أولا، لماذا؟ يعني ذكره أولا قبل أن يذكر القراءة والنية والتكبير، أو التكبير والنية والتكبير والقراءة.
قبل فرقنا بين المقدمة والشرط. الشرط قبل والسبب.
أحسن.
أما المقدمة فقط قبل.
أما الجزء فهو بعد، يصير ضمن الشيء. عم بيقول أن الشرط متقدم على الفعل ومستمر معه. أو إذا نحن بدنا ندق عقلا شوي، هو الشرط مقارن مش مطلوب أبدا، بس نحن لأنه لا يمكن أن نفعله فقط مقارن، عادة بدك تعمله أبدا. إيه المطلوب من الشرط هو المقارنة والاستمرار. لكن حتى مع ذلك رتبة الشرط رتبته أعلى من رتبة المشروط. ليش؟ لأنه هو علك، يعني العلة، أجزاء العلة واحدة منها الشرط، مش هيك؟ المقتضي وعدم المانع والشرط. فالشرط متقدم رتبة على المشروط وإن كان مقارن معه. كيف بنقول مثلا فتحت بيدي مثلا الباب، حركت يدي فتحرك الباب، مقارن وقوعا لكن متقدم رتبة ومقاما أو طبيعة بعبر عنه. فهون قدموا ليفيد أنه شرط لهذه الثلاثة. طيب في مقام في كتب أخرى أخروا ليفيد أنه جزء متمحد في الجزئية، ليس فقط، حتى لا تتوهم أنه مجرد شرط لبعض الأفعال، لا، هو جزء مستقل متمحد بالجزئية. هذه أشار إليها هنا الشاهد الثاني، ثمرة الاختلاف في تقديمه وتأخيره من كتاب إلى آخر هي هذه. قال: ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة. وإنما قدمه على النية والتكبير. هلأ هون ليش قال فقط النية والتكبير دون القراءة؟
لا النية والتكبير هذا
غيب مفروغ عن القراءة، مفروغ عنها إنه جاية متأخرة. لأنه واجب قبلها. هم عندي سلطان العلماء عل عليها. لأنه واجب قبلها، واجب في النية والتكبير، فحتما مفروغا عن الوجوب فيها. طيب فإن قلت في التكبير هي كذلك لأنه واجب في النية والنية قبل التكبير، لماذا نصصت على التكبير؟ قال هلا هو بما أن التكبير متصل بالنية فأعدهما كشيء واحد فنص عليه.
ممكن يكون مراد أنه مثلا عاجز أنه بس بكفة أنه النية والتكبير بكفة بعدين بيقعد بس عن القراءة.
لا يعني ممكن هو هك يعني عبر أنه لأنه فرغنا عن القيام فيما قبلها فحتما ستكون قائما فيها.
يعني شو ذكر هذا؟
ما ذكر معش ذكرهم مرتين، وإنما قدمه على النية والتكبير، ما قال والقراءة. هذا اللي عم يبينه إنه القراءة مفروغ عنها، لأنه إذا تقدم على النية والتكبير حتما هو متقدم على القراءة. بتقلي طيب ليش ما قال على النية وحدها؟ لأنه هولي متصلان، ذكرهم معا، ذكرهما معا، مع أنه لا يجب قبلهما لكونه هذا معنى الشرط. الشرط لا يجب قبل، تفتت شحسان الشرط بالدقة العقلية هو مقارن. فعنده عبارة في الذكرى بعرف فيها الشرط، الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل. وبيرجع بيقول بالتفريق بين الجزء والشرط، الجزء والشرط يشتركان في أنه لابد منهما إذا كان الجزء ركنا، ويفترقان بأن الشرط ما يتقدم على الماهية كالطهارة وستر العورة والجزء والجزء ما تلتئم منه الماهية كالركوع والسجود. هلأ هون قوله يتقدم وهون قوله مقارن وكذا، شرط لا يجب قبلهما، فهم ممكن نفهم أنه قصده بالتقدم ولو تقدم رتبة، أو غالبا في الخارج يتقدم، لكن المطلوب هو المقارن لا أكثر. والشرط مقدم على المشروط ولو رتبتان، وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى والدروس لأمرين. نظرا إلى ذلك هذه العلة أنه هو مقدم رتبتان، فعفو أنه لا وليتمحض جزءا من الصلاة. هناك أخره المصنف عنهما في الدروس نظرا إلى ذلك أنه لا يجب قبلهما، نظرا إلى ذلك أنه شرط مقارن ففيك تأخره. وليتمحض جزءا من الصلاة، لما أخرته فيوحي هذا التأخير أنه جزء كسائر الأجزاء وليس فقط محض شرط لبعض الأجزاء الأخرى. فكل مرة لاحظ شيئا وملاحظة جانب لا تعني إلغاء الجانب الآخر، يعني في هذا الكتاب مش معناه أنه لغى شرطيته، أو في اللمعة مش معناه أنه لغى جزئيته المحضة، لا، هل عم بلاحظ هذا الجانب. هون ممكن واحد يقول أنه شو عرفك أيها الشهد الثاني أنه غرض الشهد الأول هو هذا؟ يعني ممكن واحد يأشكل هيك، هو عم يحمله على النوع على الدقة، حتما ملاحظ جانب معين. هذه كلها مسائل فنية منهجية لكن كانوا يهتموا فيها كثيرا.
شنو قبل فعل؟ شو الفرق؟
ها؟ بنشو شو؟
الشرط ويجب فيه الاستمرار وأنه جزء. شو تغير يعني؟
شرط قد واحد يقول انه هو شرط فقط لهذه الاجزاء الثلاثة،
هو في غيرها ثلاث مواضع واحد
فيه. ليش ممكن بعد هلا بعد رح يجي قبل الركوع مثلا موضوع الركن هو جزء محض.
طيب جزء ركن صار
ايه
هو ثلاثة، ليش ما عنه جزء ليش ما عنه شرط؟ يعني
شو تغير في الصلاة
عمليا بالخارج؟ ما تغير شيء، بس كتحليل نظري
بالحسبان
انه اجزاء الصلاة واحدة من القيام او لا، بس هوليك وشرط بعضها هو القيام، بس كتحليل بيصير. ممكن مثلا يعني من بدنا نستفيد الجزئية، بتقلي وهالتحليل شو عشو مستند؟ يمكن مثلا بعض الروايات يستفاد منه أن القيامة جزء، أو بعض الأهتوي مثلا بالذكرى أو بالذكرى استدل على جزئية القيامة ووجوبه مثلا ببعض الآيات قوموا لله قانتين، أو ببعض الروايات الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا وهكذا. فعدل يعني استفاد من هذه الروايات أن القيامة واجب مستقل. ممكن واحد يجي يناقش، لا هذا وصف مثلا يعتبر شرطا، ممكن واحد يناقش فيه. شو الثمرة الخارجية؟ لا إلى الآن لا أرى ثمرة، أنه سواء عددناه شرطا أو جزءا، بالأخير إذا أتيت به ستصاح، إذا أخللته ستبطل. عد جزء أو شرط قد لا يؤثر عمليا.
بس شيخنا ما بتصير هون إنه إذا أخلنا بالجزء، إذا أخلنا بالشرط كل واحد له حكم، والجزء إذا ما كان ركلي فله حكم.
الشروط كلها مثلا يعني فيهاش تفصيل، يعني الشروط كلها
يعني مبطل. يعني الشرط له حكم معين، أنا أخلنا بالجزء هون بفصل هل هو جزء ركلي؟
ممكن تكون من الثمرات أحسن، لكن هذا ليس جزء، ليس شرطا لكل الصلاة، هو شرط بناء على كون شرط، شرط لبعض الأجزاء. فبصير كمان
يعني إنه أنتوا به يختل
الجزء. إيه بصير خلل بالجزء عمليا. ما بعرف، ممكن واحد يتأمل ويلاقي ثمرة يعني للتفريق. هلا هذا ثمرة مطروحة. طيب بعد نقرأنا سطرين. وفي الألفية أخره عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة. عبارة الألفية قال ويشترط في الثلاثة المذكورة، اللي هن كان قد سبق ذكر النية والتكبيرة الإحرام والقراءة، هن ذات هول اللي هن ذكرن، أخره عن القراءة يعني بالترتيب. بدأ المقارنة الرابعة تحت عنوان مقارنات الصلاة، بدأ بالقراءة مثلا، بدأ بالنية والتكبير والقراءة، هتلاته الرابع ذكروا القيام ليجعله واجبا في الثلاثة. بالألفية ما صرح أنه أنا أخرت لأجعله واجبا، هو الشهيد الثاني عم يستفيد من التأخير هذا الأمر. وممكن واحد يشكل على الشهيد الثاني هنا أن التأخير على ما ذكرته هنا أنه لو كان واجبا في هذه الثلاثة يعني شرطا في هذه الثلاثة، مقتضى ذلك، مقتضى كوني شرطا، هو التقديم وليس التأخير حسب اللي قلته أنت قبل شوي. فهذا الكلام لم يتضح، ما بعرف لعله عنده مراد شيء آخر منه. واجبا في الثلاثة يعني شرطا في الثلاثة، واجبا بمعنى شرطا. ولكل وجه، لأن هول اللي حكيناه هون إنه هم بده يركز على الجزئية، هم بده يركز على الشرطية وهكذا. ثم يجب القيام مستقلا. شو بتفهمه كعرب من كلمة مستقلا؟
يستقل، ها؟
مش مستنى. لكن دقوا فيها لغويا، من وين جاي كلمة مستقل؟ استقلال من القلة. يعني هلأ نحن اللي بنعرفه هذه من الموارد العجيبة شوي باللغة، إنه مثلا الاستغفار من غفرة، مش هيك؟ غفرة، استغفر طلب الغفران. قل استقل طلب القلة ما إلى ربط واضح. بعض اللغويين حاولوا يربطوها إنه مثلا هو عم بيقول هذا الشارح بالروض رجع من الإقلال وليس من القلة. الإقلال والأقلته السيارة يعني بمعنى الحمل، استقلت به راحلته، رفعه وحمله بمعنى الرفع والحمل. الاستقلال هون يعني انه هو يحمل حاله بحاله بهذا المعنى، حتى نحن اللي بنستعمله هلا بهذا المعنى. ولكل وجه مستقلا به غير مستند الى شيء. الاقلال يعني الحمل، اقل مش قل، نحن نفكرها من قل يقل، هي من اقل. فاستقل لزيد فيه هو السين، فعنا ما زيد فقط السين والتاء صرفيا
والف.
لا من دون الف. اقل
في نسخه كمان هون مستقبلا
شيء ما بينزل.
لا مستقلا، لا غير مستند إلى شيء. لا وسائر الكتب يعني حتى هو بسائر كتبه ذكر الإقلال والاستقلال وشرحه وكذا. ومعنى الإقلال
أقل في شد على مشاك.
إيه
مستقلا
إيه بعد نعم إله إنه في سائر كتبه صرح بالاستقلال. إيه مستقلا. وشرحه هون هلا الشهيد الثاني شرح الاستقلال ما شرح الاستقبال. حمله أقلتني السيارة، حين حملتني السيارة. والحمد لله رب العالمين.
محمد وآل محمد.